الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من أسباب اختلاف الأحاديث هو المدارات، والسبب الثاني هو إلقاء الخلاف من قبل الأئمة عليهم السلام. السبب الثالث الآن هو التقية. طبعا هذه التقية من الموارد المهمة جدا، والتي بحث عنها الأصحاب قديما وحديثا بحثا شائقا ومهما ومميزا في هذا المطلب، يعني في قضية التقية وما المراد منها وكيف تعامل الأئمة عليهم السلام معها. طبعا لا شك ولا ريب أن التقية بالمعنى المعلوم، وهو عدم إظهار مكنونات العقيدة أو الفروع، هذا أمر واقع كان كثيرا، وذلك للخشية من الأنظمة السابقة التي كانت تترصد بالأئمة عليهم السلام بمواليهم بما فيه ما يعني ذكرته الكتب والتاريخ بما لا مزيد عليه، ودفع ثمن ذلك الأئمة بأنفسهم، دفع ثمن ذلك الأئمة أنفسهم وأتباعهم أيضا، حتى تعرض الكثير منهم إلى النفي والقتل والسجن، وما ذلك إلا لأن العقيدة قد تختلف ما بعيد الناس، والأمر واضح. ولذلك مقتضى الحفاظ على ما في يعني العقيدة الحقة أنه الإنسان يتقي ولا يظهر عقيدته في أي مكان وأي زمان كان. وهذا الموضوع من الأمور التي عانى منه الأئمة عليهم السلام معاناة شديدة وكبيرة، ولذلك قطعا بعض الأمور يفترض أن لا يعني يصرح بها رعاية لهذه المصالح. لكن السؤال المهم وبعض الأمور المهمة التي يمكن أن نستفيد منها، أن هل تميزت الأحاديث الصادرة عن التقية عن غيرها في زمن الأئمة، بحيث كبار الرواة لا ينقل الرواية التي صارت تقية لأن لا فائدة منها عملا؟ نعم صدرت لكن لم تنقل، أو صدرت ونقلت لكن تميزت فحذفت. هذا مطلب مهم، يعني أصل الفعل تقية نعم موجودة، لكن يمكن أن ندعي أن ما بين أيدينا الآن هي روايات خالية من التقية، باعتبار أن هذا الموضوع قد نقي بشكل كبير في زمن الأئمة وهم أفردوا هذه الروايات، وإذا أفردوها وتميزت لا داعي بعد ذلك لنقلها أو لا. هذا مما سيأتينا لاحقا، لكن قبل ذلك نبين التقية بالشكل العام، ثم بعد ذلك نفهرس المطلب يعني في الجهتين. الجهة الأولى هي الأسباب، والجهة الثانية كما قلنا هل يوجد في رواياتنا ما يشير إلى ذلك. قال: ويقصد بها الإفتاء بما يوافق العامة وإن كان مخالفا للواقع. هذا معنى التقية، إذن الإفتاء بما يوافق العامة وإن كان مخالفا للواقع. قال: ولا إشكال في تأثير التقية في صدور بعض الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم السلام على خلاف معتقدهم، بل ربما يحفز الأئمة عليهم السلام أتباعهم على نقل الروايات الموافقة لهم. لماذا؟ تحفظا على شؤون الأئمة عليهم السلام، يعني أشبه بمفعول لأجله، هذا إذا لم نقل وحال مفعول لأجله، يعني سبب التحفيز لأجل التحفظ على شؤون الأئمة عليهم السلام ومهامهم وشيعتهم. يقول: ورد عندنا ما يدل على هذه الدعوة. طبعا الذي يتصفح الروايات الشريفة يجد في الواقع كثير من الروايات ما نحن بصدده. من جملتها قال بسند صحيح عن أبي عمر الكناني، يقول: ولم يوثق هو، ولعل هذا الحديث هو الفريد الذي نقل في الكتب الأربعة. إذا لم يوثق لابد أن يكون الرواية بسند صحيح إليه. يعني قال لي يا أبا عمرو، يبدو الإمام عليه السلام قال لي، من القائل الأول؟ الثاني العفو. يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث؟ الرواية منقولة أيضا في الرسائل إلى ذكر الأخوة، أيضا هناك نقلت. أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه، عن حديث يعني، وأخبرتك بخلاف ما أخبرتك، شيء آخر غير الأول، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر، يعني الثاني، أحدثهما يعني الأخير. قال: فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سره، أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. أيضا هذه الرواية منقولة في الوسائل، يعني في صفات القاضي، ليعب طبعات الحديثة، يعني مؤسسة أهل البيت تكون في الأجزاء الأخيرة، جزء 26 27، هاي في جزء 27 منقولة. يقول: وهذا الحديث نفسه نقله الوسائل عن المحاسن عن أبيه البرقي، يعني عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام. ترى أن الرواية ليس فيها أبو عمر الكناني، وليس فيه أبو عمر الكناني، فإذا صح هذا السند فالرواية تكون صحيحة. لكن المشكلة المحاسن المطبوع لا توجد فيه هذه الرواية، ولذا لم يظفر بها معلق الوسائل، ما موجودة، فجعل في موضعه نقاطا باعتبار محاسن ما موجود، الوسائل نقلها من المحاسن، المحاسن المطبوعة الرواية غير موجودة فيه، فهل اشتبه الوسائل؟ جامع الأحاديث أيضا ينقل الحديث عن المحاسن لكن بواسطة الوسائل، يعني لم يراها في المحاسن وإنما اعتمادا على الوسائل ينقلها، والمحاسن المطبوع غير حاوي على هذه الرواية. فإذا لا يمكن الوثوق بهذه الرواية بهذا الطريق، يعني فإذا نذكرها على نحو التأييد وليس على نحو الدليل للمشكلة السندية الواضحة. أبو عمرو الكناني لو كان فيها غير موثق، كان الرواية فيها مشكل، إذا لم يكن فيها رواية صحيحة، لكن أي السندين الصحيح؟ لا يوجد عندنا رواية أخرى في غير المحاسن مثلا نلجئ لها. نعم ممكن نذهب إلى الكافي ونرى الكافي عن أي طريق نقلها، يعني وعلى كل حال، ومنها ما في الوسائل عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي يا زرارة، ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشيء من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فداء، قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا، وإن تركه والله أثيم. واضح؟ يعني لا بد أن يأخذ به، إذا ما يأخذ يكون مأثوم. وفي رواية أخرى إن أخذ به أجر وإن تركه والله أثم، يعني هناك هو خير له وأعظم أجرا، أنا فقط في الأجر ذكر رواية أخرى يعني ليست نفس، يعني مو نص آخر، يعني مو قصدي بنقل آخر، لا رواية أخرى وغيرها من النصوص، وغيرها من النصوص الكثيرة، والمسألة واضحة فلا حاجة لذكرها. المهم ليس ذلك، وإنما الكلام في جهتين مهمتين. إذن أصل المطلب كن واضح، لكن المهم هو الجهتين اللتين سنبحث عنهما، وهو الأولى هي في أسباب التقية، الثانية هل يوجد في رواياتنا المدونة في كتب الحديث ما هو صادر تقية أم لا. هذا الثاني أيضا إخواني جدا جدا مهم، العبرة بذلك. من أسباب التقية نعم أشبه بقضية تاريخية أو قضية ثبوتية، الثاني هو المهم باعتبار في مجال الاستنباط. فقهانا كثير ما يتونا إلى رواية يرونها معارضة لما لبقية الروايات، يقولون هذه وردت تقية، فإذا في مجموع ما بأيدينا البعض يدعي موجود، لكن فعلا موجود الآن أو لا؟ هذا الكلام المهم التي سيمر بنا إن شاء الله تعالى. أما الحديث في الجهة الأولى فيقول أسباب التقية كثيرة متعددة، عفوا السبب الأول هو التحفظ على الراوي، الراوي بالذات نتحفظ منه، فقد يعلم الإمام عليه السلام بأن السائل هذا مهم معرض لمتابعة الغير، يتابعوه يبحثون عن دينه يبحثون عن مذهبه، يتأذى لو علموا أن مذهبه موالي لأهل البيت مثلا، فلو ذكر له الحكم الواقعي فسوف لا يعمل بمقتضى التقية، أو أنه لا يميز موضوع التقية، قد يعمل بالتقية لكن لا يميز الموضوع، يرى أن الأمر الآن لا يحتاج إلى التقية فيشتبه فيعمل عملا خلاف التقية لكن واقعا عليه أن يتقي. وتميز الموضوع هذا ممكن أن بحسب مدركات السائل، قدرته على التشخيص، حكمته، فطانته، كله يؤثر، الموقع الذي هو فيه هذا كله يؤثر. فالإمام عليه السلام يسد الثغرة أمامه، يعني لا يجعل التشخيص له، لاحظوا بعض الحالات الإمام يجعل التشخيص له مثلا، ترى لا يجعل التشخيص له لأن هذا قد يشتبه في موارد التشخيص وقد لا سمح الله يتأذى. قال بأن يشتبه فيتوهم أن ظروفه ليس ظروف التقية، أو ليس الموقف منه موقف تقية، أو ليس موقفه من التقية، كما لو توهم عدم ملاحظة أحد له أصلا، وبالنتيجة سينكشف أمره ويثبت كونه هو موالي لأهل البيت عليهم السلام، فبالنتيجة سيكون هو معرضا للأذى. واضح؟ ثم بعد رفع المراقبة ظروف التقية يكشف له الحكم الواقعي، وهذه حصلت مع كثيرين كمثلا علي بن يقطين لعله نأتي إليه. قال كما هو في الكثير من النصوص، لذلك يتوهم المخالفة بين القولين، بين القول الذي أنشئ وصدر لغرض التقية وبين القول الذي أنشئ لغرض الحكم الواقعي، فيبين له الحكم بعد ارتفاع موجباتها التقية. فنتصور أن هناك تعارض بين الأمرين مع أنه لا تعارض أصلا، وقد يكون الأمر لا لأشخاص معينين بل بالنسبة إلى عموم الشيعة، فيصدر الحكم حفاظا عليهم، وقد ورد في ذلك روايات عديدة. مثلا بالنسبة إلى الحفاظ على العموم، فقد وردت روايات منها ما في الوسائل بسند ليس بحد الاعتبار من رسالة أبي عبد الله عليه السلام إلى أصحابه. رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحابه لو كان المراد هذا، يعني هذه من الرسالة اللي يذكروها في الوسائل ويذكرها أيضا إذا تلاحظون الروضة الكافي الأخير يذكر الرسالة الشريفة التي نسبت للإمام الصادق عليه السلام، وكانوا يقولون نعلق هذه الرسالة في بيوتنا ونعلمها لأطفالنا. الرسالة طويلة، الإمام الصادق عليه السلام يبينها إلى شيعته. من جملة قال: دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة، فإن الناس قد شهروكم بذلك. أصبحت هذه من العلامات المميزة، مثل قضية التختم باليمين مثلا، في دور أن التختم باليمين تعتبرها علامة مميزة لأهل البيت عليهم السلام، وإن وردت به السنة يعني من الطرق لكن أصبحت مشهورة لهم، فالبعض قد يخالف ويجعل التختم بالشمال مثلا تمييزا له عنهم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث إن رفع اليد للركوع والسجود وغيرهما من أفعال الصلاة هي من الأفعال المستنكرة عند العامة، وكانوا يعرفون الشيعة بذلك. فإذلك لابد من الإمام عليه السلام قال مرة واحدة. أما ما ورد تحفظا على الأفراد، هناك أفراد خاصين الإمام عليه السلام الخطاب يكون لهم، ما منها معتبرة داود بن زربي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال عليه السلام لي: توضأ ثلاثا ثلاثا. هذا خلاف طريقة أهل البيت في الوضوء. ثم قال عليه السلام: أليس تشهد بغداد وعساكرهم؟ قلت بلى. قال: فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به، يعني كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فقال: كذب من زعم أنك فلاني، اتهمك وأنا من أتباع الإمام الصادق وأنت تتوضأ هذا الوضوء. قال: فقلت لهذا والله أمرني، أنا لم أعلمه وكان يرصد وضوئي حتى يميزني أنا من أي المذاهب، فبعد أن رآني أتوضأ هذا الوضوء العام قفز لي ولم يتحمل وقال: كذب من قال أنك فلاني مع أنك تتوضأ هذا الوضوء. إذن هذه الأشياء كان الإمام عليه السلام يبينها حتى يتحفظ على الشخصيات المهمة. ونقلت الرواية بصورة أكثر تفصيلا، ومثل ذلك ما روي في علي بن يقطين، أيضا نفس الرواية نفس المضمون تقريبا، لكن الفارق في زمن خليفتين مختلفين. ومنها معتبرة سلمة بن محرز، وهو ثقة لأنه من مشايخ ابن أبي عمير. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا مشايخ ابن أبي عمير بحث في علم الرجال موسع، اعتبار ابن أبي عمير لا يرسل ولا يسند ولا يروي إلا عن ثقة، أو نقول مشخت إجازة وإلهم كلام الجماعة، مشخت الإجازة بالنتيجة. البعض يقول طبعا ليس هذا المعنى لأنه ثقة المشايخ ابن عمير، لا ليس المقصود الذي أبين، لكن مشايخ الإجازة مثلا البعض يقولون لا يضر توثيقة من عدم، لأنه هو دور تشريفي فقط لاتصال السند والسلسلة، فأولا لم يكن ثقة لا يؤثر بالرواية إن كان من المشايخ. وهذا المبحث يعني أيضا مبحث موسع نستفيد من عنده فائدة، يعني هنا لا ثقة باعتبار من المشايخ المباشرين إلى يعني ابن أبي عمر ينقل عنه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنة، قال: فقال أعطيها النصف. قلت: فأخبرت زرارة بذلك فقال لي: اتقاك. مش لاحظ أنا أفتيت زرارة سألت الإمام قال اعطيها النصف قال اتقاك، إنما المال لها، يعني كل المال إلها، قسم من عنده بالفرض باعتبار أن نصف الآخر يدفع لغيرها عندهم تعصيبا. مسألة العول والتعصيب من المسائل المهمة في الإرث، العول والتعصيب من المسائل المهمة في الإرث. نحن نختلف عن العامة والعامة يختلفون عنا في المراد من العول والمراد من التعصيب. البنت إذا كانت واحدة إحنا تأخذ الأول بالفرض يعني ما فرض الله، والآخر أيضا يرجع إلها. بعض المذاهب لا، ما يرجع إلها، يرجع إلى بقية الورثة يعني غير طبقة. فدخلت عليه عليه السلام بعد أن قال لي زرارة، فقلت أصلحك الله، إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني يعني في هذه المسألة. فقال لا والله ما اتقيتك، ولكن اتقيت عليك أن تضمن أو تضمن يعني تتأذى من هالجهة. فهل علم بذلك أحد؟ قلت لا. قال فأعطها ما بقي. اتقيت عليك أن تضمن من باب أن بعض الأمور تكون أنت ضامن لها قد لا تستطيع، فأعطها ما بقي يعني كل رجع عليها، حيث إن رأي الشيعة إعطاء التركة كلها للبنت الواحدة لا نصفها، في حين أن العامة يثمون النصف لها والنصف الثاني العصبة اللي قلنا هذا هو العول والتعصيب. عصبة يعني باعتبار هم الأقرباء أو ما يحيطون، عصبة الرجل عصبة البنت. إذن فقد يفتي عليه السلام فتوى غير واقعية لشخص معرض للخطر لأجل المحافظة عليه، ولكن هذا الحكم مؤقت ينتهي بانتهاء وقت الخطر، يعني باعتبار القضية قضية ظرف زماني محدد، فإذا انتهى هذا الزمان المخوف منه فلا مانع ارجع إلى ما كنت تعمل سابقا. هذا السبب الأول، وهو قلنا ماذا؟ أن تكون حفاظا عليه بالذات. السبب الثاني أن يكون المستفتي هو أصلا ليس منا، فهو يسأل عن الحكم وفق المذهب الذي يقوله والذي يعني يعتقد به، وبالنتيجة لو قيل له خلاف المذهب قد لا يتحمل ذلك. يقول أو يكون السائل من الشيعة لكن يطرح سؤال في مجلس يوجد فيه من لا يمكن أن يكون منا أو من يتعصب لبعض فقهاء العامة، أو يكون السائل ممن لا يتمكن من حفظ السر فيذيع الحكم ويسبب بعض المشاكل من خلال الإذاعة، خاصة لو كانت المسألة المسائل حساسة، تعتبر هذه المسائل لعلها من أسرار الأئمة الأطهار عليهم السلام، ففي أمثال هذه الموارد يجيب الإمام عليه السلام. طبعا تعرفون أن الإمام هو يشخص وظيفة نفسه، يعني الإمام في بعض حالات يبين لكن هو يشخص وظيفة نفسه، يعني أدرى بالإحاطة بجميع ما يكتنف المسألة من ظروف. في مقام التحليل ومقام بعض ما صدر نستطيع أن نبين الأسباب وفق ما قال سيدنا أدام الله ظله. قال حيث يكتم الحكم الواقع أو يبرز الحكم المخالف للواقع، فهنا موارد في هذا الجانب. يعني مورد الأول، عندنا روايات تدل على أن الالتزام الأئمة عليهم السلام وخواص أصحابهم بإجابة السائل وفق مذهبه، وطبعا هذه يدلها إحاطة بمذهب السائل، فالسائل قد يكون من العامة ولا يعتقد بمقام الإمام عليه السلام ويسأل عن مسألة يرى أن الإمام فقيه من الفقهاء، ليس إماما مفترض الطاعة وفق ما نعتقد، يرى أنه فقيه من الفقهاء المدينة مثلا، يحاول أن يسأله هذه المسألة، فإذا كان السائل عراقيا فيجيبه الإمام عليه السلام بفتوى العراقيين، أو إذا كان مدنيا فيجيبه بفتوى المدني، يعني ما اشتهر هناك من العلماء في العراق أو في المدينة وهم قد يكونوا على خلاف قول الإمام عليه السلام، حتى يتعرف السائل على ما يريد، بالإضافة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى أن ينظر للأئمة عليه السلام نظرة إكبار من جهة ماذا؟ حيث يعلمون بمختلف الآراء والفتاوى، تريد مذهب العراقيين هكذا، المدنيين هكذا يقولون. هذا واحد، بالإضافة إلى أنه لا فائدة من ذكر فتوى الأئمة عليه السلام لأن السائل واقعا ما راح يعمل بها، واضح؟ لأنه هو يريد مسألة غيره. الآن مثلا الناس مع هاي وسائل الاتصال تطلع، الآن جنابك تطلع على فتوى الحنفية، فتوى الشافعية، فتوى الأباضية، فتوى الزيدية، فتوى، لكن أنت الواقع تطلع لكن ما تعمل، أنت تعمل وفق مذهب خاص، كذلك الآخرين يطلعون على مذهب أهل البيت وما فيهم، ويطلعون على مذاهب الأخرى وكذا، لكن ما يعملون به، إنما يعمل على وفق مذهبه. لأنه لا يعمل بها السائل خارجا، كما أن رواة الشيعة فقهاء أسوف لا يعملون بمثل هذه الرواية فيما لو نقلها العامي بدون تمحيص من الإمام، حتى لو العامي نقلهم عن الإمام هم ما راح يعملوا، يتأكدون من الإمام بنفسه. لذلك فإن الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بذلك، يعني بهذه الطريقة، ويوصون أصحابهم بالعمل به، كما في الوسائل والرواية المشهورة جاءت عن معاذ ابن مسلم النحوي و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بلغني أنك تقعد في الجامع وتفتي الناس. هذا مهم، بلغني أنك تقعد في الجامع وتفتي، يعني طريقتك كانت هكذا، مو بلغني أنك قعدت في المجلس في الجامع وافتيت مرة واحدة، لا، تقعد، صيغة المضارع تنفعل استمرارية، أن وظيفته هكذا يفعل. قلت نعم هذا صحيح، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج الآن، لتأسألك بلك أنا أفعل هكذا، إني أقعد في المجلس فيجيئني الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يقولون، ويجيئني الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء منكم، ويجيئني الرجل ولا لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، هذا اللي أسوي يعني، ماذا تقول؟ كأنه فقال أصنع كذا فإني كذا أصنع. فهذه الطريقة هي صحيحة، أيضا أنا أعمل بهذه الطريقة، واضح. ومنها ما في روايات عن الكشي رضوان الله عليه، عن حمدويه، عن يعقوب بن زيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله، طبعا ابن أبي عمر أكثر من واحد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقعد في المسجد فيجيئني الناس فيسألونني، لأن لا وجه لي حذف النون، تمام، فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني، لابد أن أجاوب، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم، مسألة بها يعني إشكال. فقال: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك. ليش تتحرج أنت؟ أخبرهم بما يعتقدون، وريد يستفتيك عن مثبة، أنت إذا تعلم مثبة افتي بمثبة. المورد الثاني، قلنا موارد عدنا اللي هو في الثاني، يعني بالسبب الثاني في العام، فيما إذا كان في المجلس بعض العامة أو من يتعصب لرأي بعض فقهاء العامة والسائل، وإن كان شيعيا ولكن الإمام يفتي على طبق التقية، فمنها ما نقلناه من قول زرارة، إذا تتذكرون الرواية مرت، من قول في الفرائض التي مرت، حيث جاء فيها: فأتيته من غد بعد الظهر، وكانت ساعة التي كنت أخلو به بين الظهر والعصر، وكنت أكره أن أسأله إلا خاليا هذه، خشية أن يفتني من أجل من يحضر بالتقية. يعطيني الفتوى خلاف الواقع، لأنه يوجد أحد، مع أن السائد هو من الإمامية. المورد الثالث بالنسبة للتقية: لوجود من لا يحتفظ السر، فيدل عليها ما جاء عنهم في ذم إشاعة أسرارهم، فإنه بطبعه يقتضي كتمانهم الأحكام التي تعد من الأسرار. طبعا المقصود من الأسرار هي تلك الأحكام التي لم تظهر سابقا منهم، وإنما الإمام يريد أن يبينها بشكل خاص لهذا السائل فقط، هذا يعلم بها، لأن الأسرار إذا خرجت لم تكن أسرار، يعني انكشفت بعد ذلك، لكن هذا من مقام السر، لا تعلم، لا تعلم به أحدا، وبنفس الوقت الناس لا تتحمل عمن يعلم أنه لا يحتفظ بهذا السر. هاي من الأسرار، اعمل بها لوحدك، لا تعطيها لآخرين قد لا يتحملون. والأسرار هي التي لا يمكن الاستدلال لها بآيات واضحة الدلالة أو بالأحاديث، ولا لم تكن أسرارا أو السنة المتواترة. ولذا ورد في صحيح الزرارة 3 لا أتقي فيهن أحدا، باعتبار هذه ليس من الأسرار. شرب المسكر كلهم العامة وغير العامة يحرمون المسكر، مسح الخفين أيضا كثير من العامة لا يقول بجواز مسح الخفين، ومتعة الحج كثير أيضا من العامة كانوا يقولون بمتعة الحج. لماذا؟ لوضوح أدلتها عندهم أيضا. فإذا كانت الأدلة واضحة ما هو وجه التقية؟ لا من الأسرار، يعني بالنتيجة لا تكون هذه الأمور هي من الأسرار من الكتاب والسنة، فلا موجب للتقية فيها. وبالجملة فإن حالة التعصب والتحزب الأعمى، نعم، لبعض المذاهب التي كانت تتحكم في المجتمع آنذاك مما لا بد للإمام أن يأخذها بعين الاعتبار كي يسلم من المشاكل هناك. طبعا المهم سننقل، لاحظ الظروف التي كانت هناك، طبعا غير الظروف التي كانت هنا، يعني في تلك الفترة في أوساط النشاط العلمي والكذا، يعني البعض كانوا يعني لا يكتمون العداء للآخرين، يعني يصرحون بذلك، وقد هناك حتى شتيمة تحدث، قضية قديمة، وكان هذا الأمر شبه المألوف. لذلك لاحظوا سننقل كلام الشافعي ويبين المسألة بشكل آخر في كتاب الأم، يذكر حقائق كثيرة عن الظروف التي كان يمر بها الأئمة عليهم السلام والعام عموما، يعني عموم الناس وصراعات المجتمع الإسلامي. ولأجل أن نفهم وضع، راح أقرأ أخواني، هذا فقط قراءة لكن هو حتى المطلب كما قلنا يتركز أكثر في الذهن، وخاصة بين العامة وما كان المفروض على الأئمة عليهم السلام وشيعتهم انتهاجه في مجال تبليغ الأحكام الواقعة. نقرأ سطورا من كتاب الأم للشافعي الذي يعكس لنا ظروف المجتمع آنذاك، وهو ممن أدرك النصف الأخير من القرن الثاني، تمام، يعني في النصف الأخير من القرن الثاني، يعني بعد 170-180 للهجرة، في زمن الأئمة. يعني قال قلت ليس من بلد، كلامه، إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه، لاحظ يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل، أو إلى أنه لا يحله أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله. وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم، ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم، فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء، ومنهم من كان يختار عليه غيره أو غيره، ثم أفتى بمكة زنجي بن خالد، وكان منهم من يقدمه بالفقه، ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم، وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القذف، لاحظ الشتيمة. وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله، ثم حدث في زماننا أو حدث في زماننا منهم مالك، أو حدث في زماننا منهم مالك، كان كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه ويضعف مذاهبه، يسرف عليه لا يراه شيئا، وقد رأيت ابن أبي زناد يجاور القصد في ذم مذاهبه، أو يجاوز القصد في ذم مذاهبه، ورأيت ابن المغيرة وابن أبي حازم الدراوردي يذهبون من مذاهبه، ورأيت من يذمهم. لاحظوا الصراع، يعني في مطلب يقول صراعات شائعة، صراع. ورأيت بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلى، يذمون مذهب أبي يوسف، وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذهب ابن أبي ليلى بالعكس تماما، وما خالف أبا يوسف، وآخرين يميلون إلى قول الثوري عن سفيان، وآخرين إلى قول الحسن بن صالح. لاحظوا، إذن لا يستقيمون على جهة واحدة ومذهب واحد. وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيهة بما رأيت. طبعا مع ملاحظة أن في بعض الحالات هؤلاء الذين يميلون قد يتعصبون لعشر سنوات مثلا أو لخمسة عشر سنة، ثم بعد ذلك تتبدل الحالات. فمقام الفتية قد يكون في مقام تعصب شديد لجهة دون أخرى، وهذا مما يكشف يعني الشافعي يبين حقيقة هذه الأمور بهذه الطريقة الواضحة. قال: وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيه بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل البلدان، ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين. تابعين تعرفون يعني اللي هم بعد الصحابة. وبعض العراقيين يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي أيضا من الفقهاء. ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة والمخالفة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان تعصب. وهكذا رأيناهم في من نسبوا من العلماء الذين أدركنا. ثم يقول: فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف، فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله أو جهالته. تمام، يحلف والله ما كان لفلان أن يفتي. لماذا؟ لأنه ناقص العقل، لأنه جاهل. هكذا كانت الصراعات الشديدة في الحالة الإسلامية. فإذا كانوا كذلك، فنجد أن من كان لا يأخذ جانب الاحتياط في تصرفاته فأنه يقال فيه ما يمكن من المطاعن. حتى أن نجد أن جزءا واحدا من كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي خصص لبيان مطاعن أبي حنيفة، جزء واحد، لأن لا يرونه مؤهل للفتية. ومن الواضح أن أئمتنا الأطهار عليهم السلام كانوا يمارسون دورهم في نشر الأحكام وتربية الناس بمعزل عن أمثال هؤلاء الذين يتصفون بالطعن والكيد بالأفراد. واضح؟ بطريقة، لكن المجتمع كان مجتمع قاسيا في هذه المطاعن. ومن هنا فقد حذر الأئمة عليهم السلام أصحابهم ومنعوهم من أمثال ذلك، أنه لا تتكلموا ولا تقولوا. فهذا أبو بصير ينقل لنا أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حديث، قال عليه السلام: هل كتمت عليه شيئا قط؟ مع أنه أبو بصير لم يفهم السؤال. يقول: فبقيت أتذكر، فلما رأى ما بي قال: أما ما حدثت به أصحابك فلا بأس، إنما الإذاعة أن تحدث به غير أصحابك. هذا اللي أنا لا أريده منك، أن تذيع أخبارنا دائما. وفي الوافع عن البيزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا، مقصود البيزنطي أحمد بن أبي نصر البيزنطي، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن مسألة فأبى وأمسك لم يحدثني. ثم قال: وإن أعطيناكم كل ما تريدون كان شرا لكم، فأخذ برقبة صاحب هذا الأمر. صاحب هذا الأمر يقصد الإمام نفسه، هاي الكلمة هو صاحبكم، صاحب الأمر يقصد الإمام في وقته، ليس يقصد الإمام المهدي سلام الله عليه. يقول: إلى غير ذلك من الروايات. ويجمع هذه الموارد الثلاثة التي ذكرناها أن التقية وكتمان الحق ليس للخوف من السلطة، بل خشية الوقوع في ألسنة العوام، حيث أنهم سيتعرضون المعاندين أو سيعرضون المعاندين والمتعصبين، سيتعرضون للمعاندين والمتعصبين. واضح. السبب الثالث للتقية، السبب الثالث يعني احنا قلنا هناك أسباب، تمام، السبب الأول ذكرنا، السبب الثاني، السبب الثاني بثلاث موارد، والسبب الثالث، تمام، حتى لا نخرج عن المطلب. السبب الأول وهو التحفظ على الراوي بالذات، يخافون عليه كما في علي بن يقطين وداود الزربي. السبب الثاني أن لا مسألة تكون عامة، مستفتي يكون من العامة فيريد الرأي على وفق مذهبه، ومعاذ بن يوسف واحد منهم. هذا بيقينا ثلاث موارد. السبب الثالث هو التقية من الأنظمة السياسية في ذلك الوقت اللي عبر عنها السلطة، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.